بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في اللقاء الماضي من باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، وما في هذا الباب من مسائل وأحكام متعلقة بهذه الترجمة. ووعدتكم أيها الإخوة بذكر بعض المسائل والفوائد المتعلقة بهذا الباب، فإن هناك العديد من المسائل التي يتكرر السؤال عنها وهي مرتبطة بهذه الترجمة، مرتبطة بهذه الترجمة التي معنا. هناك حتى لا أطيل عدة مسائل كما تقدم، وهي كثيرة في الحقيقة، لكن سأقتصر على ما يكثر السؤال والاستفتاء عنه من جهة، ومن جهة أخرى أيضا هناك مسائل ظاهرة لكن لا يعلم الحكم فيها، فسيبين هذا ويبين هذا، قد يأخذ هذا منا يعني جلسة جلستين أو ثلاث بحسب ما يعني يعين الله تبارك وتعالى وييسر. منهجي في طرح هذه المسائل سيكون إن شاء الله يعني باختصار ما أمكن، سيكون على سبيل الاختصار والإيجاز، يعني هذا خلاصة قراءة، فأرجو يعني أن تتعاونوا معي في فهم هذه المسائل وفي تصورها وإدراكها. المسائل التي في هذا اليوم يعني ست مسائل مختصرة لكنها هامة في الوقت نفسه. المسألة الأولى أيها الإخوة، حكم دفن الأموات في المساجد، حكم دفن الأموات في المساجد. تقدمت هذه المسألة في ثنايا تقرير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الكتاب عند حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، عند ذكره لفوائد حديث جندب في الفائدة السادسة، الفائدة السادسة تقدمت، لكن هنا زيادة تقرير وبيان لها. فيقال يحرم دفن الأموات في المساجد، أولا لما في ذلك من يعني جعلها وسيلة وذريعة إلى تعظيم هؤلاء الأموات وإلى عبادتهم من دون الله عز وجل. فلا يخفى أن المسجد مكان معظم في نفس كل مسلم، فدفن الأموات في هذا المكان المعظم يؤدي إلى أي شيء إخواني؟ إلى تعظيمهم، يؤدي إلى تعظيمهم تعظيما ممنوعا، خصوصا في أوساط الجهلة من المسلمين، فقد ينقدح في نفوس البعض أن هذا الشخص ما دفن في المسجد إلا لميزة يتميز بها عن سائر المسلمين، والواقع غير ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني هذا الممنوع، هذا المانع الأول أو المبرر الأول للمنع، قلنا أي شيء؟ لما في ذلك لما في ذلك من كون هذا العمل وسيلة وذريعة إلى تعظيمه وعبادته من دون الله جل وعلا. السبب الثاني أن هذا من اتخاذ القبور مساجد الذي جاء اللعن عليه في النصوص، فكما أنه يحرم بناء المساجد على القبور كذلك يحرم إدخال القبور في المساجد. وهذا ذكره غير واحد من يعني شراح الحديث وممن قرروا هذه المسألة. أمر ثالث، يقال إن هذه الأرض التي بني عليها المسجد تعد ماذا؟ تعد وقفا. هذه الأرض التي بني عليها المسجد تعد وقفا، يعني قصد بها صاحبها أن تكون وقفا لله تبارك وتعالى، والوقف لا شك أنه قربة عظيمة إلى الله جل وعلا. فقصد صاحب هذه الأرض أن عندما وقفها قصده من ذلك أن يؤدى عليها عبادة الله تبارك وتعالى، فيبنى المسجد وتؤدى الصلوات وتقام الجماعات ويقرأ كتاب الله جل وعلا وتقام فيه الحلقات العلمية ونحو ذلك. هذا هو مقصود من؟ مقصود الواقف. فإدخال هذه القبور في هذه المساجد هو حقيقة يخالف مقصود من؟ مقصود الواقف، واضح؟ هذا من جهة. من جهة أخرى نقول هو أيضا اتخاذ، يعني اتخاذ هذه الأرض أو هذا الموضع من المسجد للدفن اتخاذ له في غير ما خصص له، واضح؟ اتخاذ له في غير ما خصص له. ما الذي خصص له؟ عبادة الله تبارك وتعالى، وليس والعياذ بالله دفن المقبورين في هذا المكان. إذن دفن الأموات في المساجد مخالف لما خصصت له وعينت من أجله، وهذا كما قال أهل العلم اعتداء وجناية على مقصود الواقف وعلى حق الله أيضا، لأن الوقف لله وما كان لله فلا يجوز أن يقام عليه ما يغضب الله تبارك وتعالى ويسخطه. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة على سبيل الإيجاز. المسألة الثانية، حكم الصلاة في المقبرة. حكم الصلاة في المقبرة، الجواب طبعا نقصد الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة، واضح؟ هذا الذي نقصد به الصلاة. الجواب تحرم الصلوات أيا كانت درجتها، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، أقول تحرم الصلاة في المقبرة. قال أهل العلم سواء كانت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو عند القبر، كل هذه الصور الثلاث تحرم فيما يتعلق بالصلاة. والسبب في ذلك أولا لأن هذا من اتخاذ القبور مساجد الذي جاء الوعيد عليه في النصوص كما تقدم معنا في نصوص الباب، وتقدم تفسير الشافعي رحمة الله تعالى عليه لمعنى اتخاذ القبور مساجد، وأن هذه الحالات الثلاث كلها تدخل في اتخاذ القبور مساجد، سواء الصلاة إلى القبور أو على القبور أو عند القبور. هذا من جهة. من جهة أخرى أو نقول دليل آخر لمجيء النصوص وتصريحها بالنهي عن الصلاة في المقابر، وهي عديدة، أقتصر على ثلاث منها. الحديث الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني إلى القبور. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وغيرهم، وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وصححه الألباني. فهذا الحديث واضح، وحكم من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأرض كلها بلا استثناء مسجد، يعني موضع للصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت هي الأرض إيش؟ مسجدا وطهورا، يعني موضع للصلاة فيه. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام المقبرة والحمام، فاستثناؤه صلى الله عليه وسلم من هذا العموم يدل على أي شيء؟ على حرمة الصلاة في المقابر، على حرمة الصلاة في المقابر وفي الحمامات أجلكم الله. الحديث الثالث ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، اجعلوا من بيوتكم في صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. والحديث كما تقدم قلت أنه متفق عليه، أو رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بالنظر إلى كلام العلماء عليه وإلى شروحاتهم، فذكر غير واحد من شراح الحديث عند بيانه قالوا: إن المقبرة ليست بمحل للصلاة، أخذوا من هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من بيوتكم، اجعلوا لصلاة، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من بيوتكم في بيوتكم من صلاتكم. قالوا: إن المقبرة ليست بمحل للصلاة، إن المقبرة ليست بمحل للصلاة. ذكر هذا ابن بطال في شرح البخاري، وذكره البغوي رحمه الله تعالى، وذكره الحافظ ابن حجر وغيرهم من شراح الحديث. قالوا، استنبطوا من هذا الحديث، قالوا: إن المقبرة ليست بمحل للصلاة وليست بموضع تقام وتؤدى فيه الصلاة. كيف؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أفراد الأمة بأي شيء؟ قالوا: أن يصلوا في بيوتهم. صح؟ أمرهم أن يصلوا في بيوتهم بقول: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. طيب، قالوا: ولا يتخذوا، يعني أفراد الأمة، ولا يتخذوا البيوت قبورا بترك الصلاة فيها. فدل هذا على أن القبور ليست موضعا تؤدى فيها الصلاة، وأن إخلاء البيوت من الصلاة فيه تشبيه بالمقابر. هذا خلاصة يعني كلامهم. وذكر هذا أيضا الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، كتابه فتح الباري. باختصار نقول: إن المقبرة، أخذ من هذا الحديث، إن المقبرة ليست بمحل أو موضع تؤدى فيه الصلاة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأمة أن تؤدي الصلاة في البيوت، المقصود صلاة النافلة طبعا، ولا يتخذوا البيوت قبورا بترك الصلاة فيها. فدل هذا على أن القبور ليست موضعا للصلاة، وأن إخلاء الصلاة، إخلاء البيوت من الصلاة فيه تشبيه بالمقابر. والله تعالى أعلم. هذا حكم هذه المسألة، وهو واضح ولله الحمد وبين من حيث الأدلة. المسألة الثالثة تتعلق بالصلاة في المقابر. إذا بني مسجد في المقبرة، وهذا موجود الآن للأسف، إذا بني مسجد في المقبرة وكان في حدود المقبرة وفي سورها، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ هل يأخذ حكم الصلاة في المقبرة أم لا؟ الجواب، قال أهل العلم: نعم، حكم المسجد في هذه الحال هو حكم المقبرة. يعني إيش؟ يعني لا يصلى في هذا المسجد، لا يصلى في هذا المسجد، لأنه لا يخرج بذلك عن كونه مسجدا في المقبرة، وفي الحقيقة في المقبرة مجرد أنه وضع فيها، فهو لا يخرج عن كونه من المقبرة، وبناء على ذلك لا تصح الصلاة فيه. طبعا مسألة البطلان هذه مسألة دقيقة، ويعني أجلت الكلام عليها عمدا للدرس القادم، لأنها تحتاج حقيقة يعني قراءة وبحث. حتى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما بحث في تحذير الساجد، طبعا ذهب إلى الكراهة بناء على قول جماهير أهل العلم، لكن فصل طبعا في مسألة تقصد الصلاة وعدم تقصد الصلاة، بمعنى حصول الصلاة عرضا في هذا المسجد. سيأتي الكلام لا نستعجل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أيها الإخوة، إذا تقرر عندنا أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، كذلك لا تجوز في المسجد الذي داخل المقبرة، فيبقى على هذا المنع وعلى هذا الحكم، ولا يخرج عنه إلا بدليل، بمعنى من جاء وأراد أن يستثني صورة من هذا المنع فنقول إيش؟ عليك الدليل. طيب، بناء على هذا أيضا نقول يستثنى من النهي عن الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة في المقبرة، فصلاة الجنازة في المقبرة جائزة، ولكم الحق أن تقولوا إيش يا أخوة الدليل. نعم، نقول الآن إيش؟ النهي عام. النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالذي يجيز الصلاة الآن في المقبرة سواء صلاة الجنازة الذي يجيزها يحتاج إلى دليل. نعم، والذي يجوز غيرها أيضا يحتاج إلى دليل، فنقول الدليل إنما جاء باستثناء صلاة الجنازة فقط، من كافة الصلوات إنما جاء الدليل باستثناء وتخصيص صلاة الجنازة دون غيرها، ودليل هذا الاستثناء أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وفي رواية قال كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت رضي الله عنها. قال صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني؟ قال الراوي فكأنهم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكأنهم صغروا أمرها، يعني ماذا هذا الاهتمام الكبير بهذه المرأة مع يعني يسر عملها وهي مجرد أنها كانت تنظف المسجد. قال فكأنهم صغروا أمرها، وفي رواية قالوا ماتت من الليل ودفنت فكرهنا أن نوقظك، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. وهذا هو الشاهد. إذن طلب صلى الله عليه وسلم الدلالة والتعريف بقبرها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعدما دفنت وبعدما قبرت، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم. هذا الدليل الأول، هو واضح الدلالة على جواز الصلاة في صلاة الجنازة عفوا على جواز صلاة الجنازة في المقبرة بعد أن يدفن الميت. دليل آخر ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا، وفي رواية قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، يعني حديث عهد إيش بدفن، إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه أي الصحابة وكبروا أربعا. وهذه الرواية فيها زيادة على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه من جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذان دليلان واضحان في جواز الصلاة أو في جواز صلاة الجنازة في المقبرة. طيب، هذا الحكم أيها الإخوة لا يقتصر على الجواز في جانب الصلاة بعد الدفن فقط، يعني من خلال النصوص هذه لا يفهم أن فقط ما دام جاءت النصوص بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على هذه على هؤلاء الأموات بعدما دفنوا يقال خلاص نقتصر على هذه الصورة ولا نتعداها، لا، إنما يجوز الصلاة على الجنازة بعد الدفن وقبل الدفن. فكما يجوز بعد الدفن كما دل حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس كذلك يجوز قبل الدفن لدلالة الآثار الصحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. ومجيء هذه الآثار عن الصحابة تدل على أنهم لم يفهموا فقط إيش جواز الصلاة في المقبرة، صلاة الجنازة عفوا في المقبرة بعد أن يدفن الميت، إنما الحكم باق حتى قبل دفنه. دليل هذا أيها الإخوة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه وكذلك ابن المنذر في الأوسط وغيرهم من أهل العلم، قال الألباني رحمة الله تعالى عليه بسند صحيح في تحذير الساجد عن ابن جريج أنه قال، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال قلت لنافع هو مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلى وسط القبور، يعني بين إيش بين القبور في المقبرة بين القبور، أكان ابن عمر يكره أن يصلى أو أن يصلي وسط القبور؟ قال هنا الشاهد لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، يعني بين المقابر وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر. فهذا إقرار من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا العمل، وقد حضره غير واحد من الصحابة. ولو كان في هذا العمل ولو كان هذا العمل محل استنكار لما سكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم أبعد الناس عن السكوت عن الحق. إذن هذه هي المسألة المستثناة من النهي. طبعا هنا تنبيه أيها الإخوة، الأصل في صلاة الجنازة أن يصلى عليها في الموضع المخصص لها، وكانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم في زاد المعاد وغيره، يعني أن يصلى في مصلى خاص بصلاة الجنازة، أو يصلى عليها في المسجد كما جاءت أيضا النصوص، ولكم أن ترجعوا في هذا إلى كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى لتقفوا على تلك النصوص. الشاهد هذا هو الأصل، ولا ينبغي أن يتقصد أو تتقصد صلاة الجنازة على الميت داخل المقبرة لورود مثل هذه النصوص؟ لا، هذه إذا جاءت عرضا يصلى، أما أن يتخذ هذا عادة بمعنى تأخذ الجنازة ويصلى عليها في المقبرة فإن هذا الأمر يفتح باب حقيقة كبير في تعظيم القبور. فنقف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما جاءت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم متى صلى على القبور التي دفنت؟ بعدما فاتته عليه الصلاة والسلام الصلاة، أليس كذلك؟ فلما علم بذلك ذهب وصلى عليها. فإذا توضح هذه الصورة أن الأمر لا يجعل محل تقصد، يكون المسجد خارج المقبرة مثلا أو هناك مكان خاص، يترك هذا المكان المخصص للصلاة ثم يذهب بهؤلاء الأموات إلى المقبرة ويصلى عليهم بين في وسط القبور. هذا يعني مما ينبغي أن يتنبه له، لأن يعني حقيقة يفتح باب كبير لتعظيم القبور، وربما يظن بعض الناس أن هذا العمل يعني سنة جارية فيترك المشروع والمسنون ويتجه إلى غير يعني المشروع. هذا يعني مما ينبغي أن نتنبه له. المسألة رقم كم؟ الخامسة. المسألة الخامسة، لا يخفى أيها الإخوة أن الإحسان إلى الميت أمر مطلوب، الإحسان إلى الميت أمر مطلوب، ومن الإحسان إلى الميت العناية بقبره على الوجه المشروع، العناية بقبره على الوجه المشروع. تأتي هنا مسألة ويعني يسأل عنها كثيرا، وهي رش القبر بالماء، حكم رش القبر بالماء بعد دفنه، هل هو من الأمور التي تفتح باب تعظيم القبور أم هو أمر يعني مشروع؟ الجواب، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وكذا النووي وغيرهم من أهل العلم، يستحب أن يرش على القبر ماء، يستحب أن يرش على القبر ماء. قد جاء في هذا أيها الإخوة نصوص عديدة وآثار يعني عن السلف كثيرة في الموضوع، لكن عامتها في الحقيقة في أسانيدها كلام للمحدثين، بعضها يعني صحيح إلى يعني قائلها، لكن قد تكون يعني مرسلة من جهة أخرى، يعني هذا كلام حديثي ما أريد أن أدخل فيه، لكن هذا باختصار يعني أن في عامة أسانيدها يعني كلام لأهل العلم، من أهل العلم من يعني يحكم بثبوت بعضها ومنهم من ينفي ذلك. وإذا أحببتم يعني الرجوع أحيلكم إلى كتاب أحكام المقابر، ذكرته في دروس سابقة في مجلد رسالة علمية مطبوع في دار ابن الجوزي في صفحة 159 ذكر المؤلف هناك تخريج العلماء لهذه الآثار والنصوص والحكم عليها. لكن من حيث النظر، يقال كما قال أهل العلم أن رش القبر بالماء فيه في الحقيقة منفعة للقبر، في منفعة للقبر وأيضا إحسان إلى المقبور من حيث إبقاء القبر على وضعه الطبيعي، ومن حيث أيضا معرفة أن هذا قبر، لأن مع الأيام وتوالي الرياح وغير ذلك وتغير الأجواء يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى استواء القبر بالأرض، فرش الماء عليه يجعله ظاهرا وبينا للناظر أن هذا يعني قبر، فيحذر الوقوف عليه أو الجلوس عليه. فهذا من حيث النظر كما قرر ذلك أهل العلم. بناء على هذا يقال لا بأس برش القبر بالماء، وليس هذا محل إنكار. نعم. المسألة السادسة والأخيرة في هذا الدرس، الدعاء للميت عند القبر، لاحظوا، بعد دفنه. الترجمة إيش؟ باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ المسألة عندنا الدعاء للميت عند القبر، الدعاء لمن؟ للميت، يعني عبادة لمن؟ لله، واضح؟ والترجمة تقول باب ما جاء في من عبد الله، إذن هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى عند القبر. فما حكم الدعاء للميت عند القبر بعد دفنه؟ الجواب باختصار، هذا العمل مستحب وسنة لدلالة النصوص على ذلك. ونحن قلنا هذه الأمور مستثناة، أليس كذلك؟ بدلائل إيش؟ بدلائل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نؤدي هذه العبادات عند القبور لأن السنة وردت بها، ولو لم ترد السنة بذلك لقلنا إيش؟ إن هذا غير مشروع، وإن هذا ممنوع، لأنه ذريعة إلى تعظيم القبور تعظيما غير شرعي. أعود فأقول أيها الإخوة، هذا العمل مستحب وسنة، ودليل هذا ما رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد وغيرهما من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي، لاحظوا كان النبي، إذن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ودأبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. هذا الأمر الأول، إذن مشروعية الوقوف على القبر بعد دفنه، وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن وقف على القبر وأرشد إلى ما ينبغي أن يؤتى به من دعاء عند القبر، وهو الاستغفار والدعاء له بالتثبيت، وبين صلى الله عليه وسلم علة ذلك وسببه، وهو أن المقبورة يسأل في تلك الحال. استغفروا لأخيكم، قال اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفره إلى آخره، وسألوا له التثبيت وقال اللهم ثبته عند السؤال. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى 27-330 في المجلد 27 صفحة 330 قال عند قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لاحظوا لا تصلي على أحد منهم، الخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه نهي عن الصلاة على من؟ على المنافقين. قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وأيضا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبور هؤلاء، يعني لا تقف على قبور هؤلاء المنافقين. قال ابن تيمية فإنه لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره بعد الدفن، واضح؟ يعني على خلاف ما يفعل مع المنافق، فالمؤمن يصلى على قبره، يصلى عليه بخلاف المنافق، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وأيضا المؤمن يقام ويوقف على قبره بخلاف المنافق ولا تقم على قبره. هذا ما يتعلق بهذه المسألة على سبيل يعني الاختصار، وفيما ذكر إن شاء الله في هذه الجلسة فائدة ومنفعة بإذن الله تبارك وتعالى، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستكمل معكم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. إذا شيء في الدرس تفضلوا. تفضل محمد، ما أسمعك. يقول الأخ الكريم هل في الآية دليل على أن الوقوف سنة؟ يعني لابد يلتزم الوقوف قصدك؟ الذي جاء في الحديث كما سمعت وقفه، طيب، والآية تقول ولا تقم على قبره، فهل يعني الوقوف أمر مقصود؟ لا أدري والله، هل نقول الوقوف بحد ذاته أمر مقصود؟ الدعاء لا شك أمر مقصود، الدعاء أمر مقصود، والتحقيق السنة والعلم عند الله يحصل، وهو إيش؟ نفع الميت، وذلك بالدعاء له. لكن هل يعني الوقوف مستحب؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم نعم، دقيقة شوي. طيب تفضل. يجلس ولا يقف؟ هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عرفه، يعني هذا أيضا لعل يؤيد، لكن أنا كتبت السؤال عندي على أساس أني أراجع، أنه قال اجلسوا على قبري، ما أحفظ أن أقفوا على قبري. تحفظ شيء أنت؟ إذا نراجع، نراجع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسألة. نعم، سؤال آخر تفضل أحمد. يقول الأخ، هل هناك فترة زمنية محددة للصلاة على الميت بعد الدفن؟ الجواب لا، ليس هناك فترة زمنية محددة للصلاة على الميت بعد الدفن، لعدم ورود التحديد. فلو صلي على الميت بعد دفنه بشهر، واضح، بشهرين، بثلاثة، بأربعة، لا إشكال في الموضوع إن شاء الله. المسألة طبعا فيها كلام للعلم، لكن هذا هو الراجح. نعم. طيب سؤال آخر وانس، كيف؟ حكم استقبال القبر عند الدعاء للميت. من آداب الدعاء استقبال الكعبة وليس استقبال القبر، بناء على هذا يتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر. وفي ذلك نص، يعني الآن لا يحضرني بالضبط الحقيقة، لكن هذه من المسائل التي يعني إن شاء الله نجعلها في جملة البحث إن شاء الله. نعم. هل يوجد شيء قبل الدعاء؟ قراءة قرآن متى يعني؟ لا، ما يوجد شيء، لا يوجد شيء في السنة في هذا. نعم تفضل. أي هذه المسألة ستأتي في الدرس القادم، فلا تعجل عليه. تحضر الدرس الجاي إن شاء الله تسمع الجواب. عبد الله، يعني حديث عهد بدفن، يعني قريب مدفون. نعم، لا أخذت نصيبك. تفضل أحمد. لا تنتظر، تصلي لك هذا ولك هذا حسب الحال، لك أن تصلي بعد الدفن لورود السنة بذلك، ولك أن تصلي قبل يعني الدفن إذا كان الوضع. أحيانا يحتاج الحال إلى توسيع القبر، إلى الاتيان بالماء، يعني لإعداد تجهيز الدفن، فإذا كان هناك وقت وسعة في الأمر طيب، أما إذا كان لا، يعني الموضع موضع استعجال، فينتظر إلى بعد الدفن. نعم تفضل بشيء. لا، يقول الأخ إذا بني المسجد في المقبرة بقصد فقط أن تصلى فيه الجنائز نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه يفتح ذريعة وباب إلى الصلاة إقامة الصلوات الأخرى فيه، وأيضا ذريعة إلى اعتقاد أن هذا العمل لا بأس به، أي فيفتح في الحقيقة أبواب جاءت الشريعة بالنهي عنها وسدها. نعم، ويكتفى في ذلك بما جاءت به السنة من جواز الصلاة في صلاة الجنازة عفوا في المقابر. الله أعلم. أحمد شو عندك؟ ما أسمعك. أي هذه المسألة حاطنها في البال. هذا سؤال طيب، حكم توزيع المياه بعد الدفن على المشيعين، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم، أي من المسائل اللي عندي جاهزة إن شاء الله. الباقي يعني الآن المسجد هنا قائم في الحي، طيب والقبر وين موضعه؟ في قبلة المسجد؟
القبر؟
إيه، ولا بجنب المسجد؟ مسافة بعيدة يعني ولا قريبة؟
المسافة اللي بين القبر وبين المسجد يفعل فيها هذا الذكر وهذا المولد وكذا، المسافة دي بينها، المسافة دي على أساس يفعل، والقبور كل بتاع البلد، القبور اللي في البلد ورا المسجد،
ورا المسجد مش في قبلة المسجد. قبلة، أيوة،
والقبر قصاد المسجد يعني من ناحية القبلة بس بعيد.
اليوم كنت أقرأ فيها لكن ما استوعبت كلام أهل العلم كثير، فخلي الدرس الجاي إن شاء الله. مسافر دز له رسالة، دز له مسج، بين الجواب إن شاء الله. متى مسافر؟ ها؟ الجمعة إن شاء الله. سيسجل الدرس وتأخذه بعدين إن شاء الله، يرسل لك إن شاء الله. طيب تفضل أحمد. نعم، يقول الأخ أحمد، قول أنه صلى الله عليه وسلم، فإنه الآن يسأل هل هذا يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أم أن المرء أن يقوله أيضا؟ لا، الجواب أن هذه عقيدة أخواني، عقيدة من عقائد إيش؟ من عقائدنا أو من عقيدتنا في اليوم الآخر، لأن اليوم الآخر معناه إيش؟ كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون بعد الموت من القبر ونحوه، فهذا الأمر ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أخبر بأن الميت إذا قبر فإنه يأتيه الملكان ويسألانه، فلو قال الإنسان وأخبر الناس بذلك ما في بأس، لأن هذا الخبر الغيبي لم يأتي به من عنده، وإنما جاء به على وفق النص الشرعي. نعم، والله أعلم. هي نعم. مرة ثانية.
مصلى العيد.
أيوة،
كان هكذا يعني.
طيب مصلى العيد بعدين
جدار المصلى والمقبرة في الغرب، يعني جدار المسجد، شال الجدار المقبرة بقي الجدار،
انشال جدار المقبرة من جهة الغرب،
من جهة المصلى.
ها، من جهة القبلة، من جهة القبلة أزيل الجدار. مرة ثانية إيش؟ يعني خلنا نقول بينهم سكة، يعني كانت سكة بسيطة منفصل يعني، والآن موجود أزيل جدار المقبرة. إيه. فأصبح طبعا الآن منعزل، المقبرة منعزلة والمصلى منعزل. جدار المصلى موجود وجدار المقبرة وزين. أيوة. طيب إيش اللي موجود الآن؟ المقبرة انشلت يعني أصبح مشترك يعني؟ أصبح مشترك. جدار المقبرة وجدار المصلى واحد. أيوة. خلي ما أنا المهم العبرة بهذا الآن. إن شاء الله نبحثها في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله. طيب. طيب
كذلك لو دفنوه يصلي يعني.
كيف يعني ما فهمت كلامك باستمرار يعني على طول يروح فوج ويرجع فوج
يتناوب آه. لا هذا هو مثلا شخص او اثنين او ثلاثه
هنا طيب هذه مفهومه
ماشي فبيصلوا على الميت بيخلوا الميت مثلا عنده مقبره باستمرار هو يستمر هذا الشخص يستمر في كل جنازه او الجنازه اللي بيحضرها بيصلي عليها كده ما يصلي
بسبب انشغاله ما في بس نعم والله أعلم نعم هذه معلومة جديدة. يقول بعض الناس يرش الماء على القبر اعتقادا أن القبر أن الماء يبرد إيش يبرد على المقبور يعني قبره. الجواب طبعا أن هذا الاعتقاد لا أصل له، اعتقاد فاسد لا أصل له، وإنما الذي يبرد على المرء قبره هو عمله الصالح وخلوه من ذمم من حقوق الناس، خلو ذمته من حقوق الناس كما قال عليه الصلاة والسلام لما أدي عن ذاك الصحابي دينه ماذا قال؟ الآن بردت جلدته أو برد الجلد. إذن الذي يبرد على الإنسان ويخفف عليه ويفتح له يعني أبواب الرحمة هو عمله الصالح وليس الماء يعني البارد. كثير من حالات الماء يكون حار، فبالتالي نقول هذا الاعتقاد ما أصل له، إنما كما تقدم في الدرس يعني يحسن إليه إبقاء له وإظهارا ولمعرفته، والله تعالى أعلم. نعم.
إذا كان المسجد خارج المقبرة أصبح التوسيع المقبرة تضم المسجد مع اعتقاد يعني جعلوا أن المسجد يعني عندما أدخل المسجد في المقبرة يعني بس من المكان.
ليش خلوه ليش؟ اعتقاد من ايش؟
بس
يعني الان تقول الله يحفظك ايش؟ ان المقبره وسعت. الاصل كان المسجد خارج المقبره، طيب المقبره وسعت بناء على التوسعه ادخل المسجد داخل المقبره، طبعا هذا العمل يعني خطا. طيب بعدين بس خلاص الجواب مثل ما سمعت خطا. نعم كيف؟ ما تجوز الصلاة في المسجد، لا تجوز الصلاة في المسجد. نعم. كيف عند البقيع يعني؟ هذا هو نعم ترى ذكرنا هذا، قلنا الأصل أن تصلى صلاة الجنازة في المكان المخصص لها، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان مخصص للصلاة على الجنازة، مش المسجد، لكن دلت السنة على جواز الصلاة في المسجد بنصوص أخرى، فالصلاة صلاة الجنازة في المسجد جائزة، وفي المصلى المخصص لها أيضا يعني هي سنة. طيب أي نعم. القبلة طبعا، القبر بينه وبين القبلة، وعلى ما جاءت به السنة، الرجل يوقف عند رأسه والمرأة يوقف في وسطها. واضح؟ كيف جنب القبور الآن؟ لا، النبي عليه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعيد أصلا عن البقيع، معي؟ كان بعيد جدا. الآن القرب المسجد من البقيع بحكم توسيعة المسجد النبوي أصلا، ولكان مسافة يعني طويلة، وتوسعة أيضا البقيع بشكل كبير. ما فهم يعني، ما ايش الرابط بين هذا وهذا؟ يمكن لعل في جزئيه انا ما فهمت منك. طيب عنده، ترى شوف كلمه عنده ما تعني القرب، معي؟ لا تعني القرب التام يعني الملاصقه مثلا. يعني انا احتاج اني ارجع للحديث، لكن لا تفهم من كلمه عنده ان لابد بالضروره يكون ملاصق له، قد يكون عنده يعني قريب منه، يعني على مسافة، معي؟ كيف؟ ترى هذا استدللنا به على جواز الصلاة في صلاة الجنازة في المقبرة، وكلامنا الآن على الصلوات عموما، صلاة الجنازة مستثنى لا إشكال في الموضوع. المسجد الذي جنب القبور ما به، ما يعتبر ايش؟ هل يصلى فيه الجنازة؟ وأصلا الموضع هذا يعني أصبح من جملة المقبرة، الموضع الذي بني فيه المسجد هو جزء من المقبرة، فحال هذا المكان وشأن هذا المكان كشأن يعني سائر يعني بقاع المقبرة. فهمت علي؟ يعني إذا قلنا إن المسجد موجود في أول المقبرة، حال هذه البقعة التي بني فيها المسجد كحال البقعة التي في آخر المقبرة واحد، لأن هذا المحيط أو هذا السور يجمعه مسمى ماذا؟ مسمى المقبرة. كيف؟
يعني أنت سبحان الله، أرجوك عبد الباقي لا تحط في بخيلتك يعني صورة معينة وبعدين تسأل عن صورة ثانية. ترى أنا جاوبتك على حسب صورة معينة، بعدين الظاهر حطيت في بالك صورة ثانية ودخلت عرض. هنا زين، إحنا نتكلم، إحنا ما نتكلم عن حي، عن حي، عن مسجد حيكم الآن. نتكلم عن المقبرة من قبل قليل، ما نتكلم عن مسجد حيكم، وأنت ما سألت عن مسجد حيكم. مسجد الحي جنب المقبرة. المقبرة مسورة. ها؟ مش مسورة. طيب. مفتوحة، طيب. زين؟ والمقبرة خلف المسجد. بين المقبرة والمسجد طريق، طيب. طيب
ماشي. في المسجد ده في الصلاه كلها خمس فروض، وفي نفس الوقت بيصلوا في صلاه الجنازه، يعني اكتر صلاه الجنازه بيصلوا
في المسجد. طيب
المسجد ده اللي جنبي بالظبط، جنب المسجد شيخنا، المسجد اهو جنب المسجد، القبر بتاع القبر بتاع الوالي اللي هو باني المسجد ده وبيته هناك بعديهم.
القبر جنب المسجد، وفي قبلة المسجد بيت الرجل، بيته نعم، والقبور خلف.
والقبور خلف بين البقعة اللي الله حضرتك عليها دي وبين القبور في طريق اسفلت، يعني السيارات بتعدي فيه. بس هو المسجد ده مبني حتى باسم صاحب القبر ده.
اي نعم، سألت عن هذا السؤال
يمكن ثانية أو ثالث سؤال قلت لك بأجل الجواب عنه الدرس القادم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل. والكلام على القرب، القرب أنا قلت لك قريت كلام لأهل العلم ما استوعبته، فأبى أستوعب الكلام شو معنى كلامهم، يعني يوم يتكلمون عن القرب، قرب المقابر إيش يقصدون فيها بالضبط؟ فهمت علي؟ هذا اللي قلت لك إياه قبل شوي. الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.